أدبي
مدائن الشوق تزجي الحب شريعة رفاقة بين عشق الغيث والسحب تميد في خطة الأنسام والهة على القواف كرمش العين والهدب
ليس سهلا أن تعرف المعروف، يمكن لك أن تصف الجمال لكن تعريفه صعب. ضيفنا هذا المساء ملأ الدنيا وشغل الناس، لا تكاد تجد شاديا من شداد الأدب إلا وهو يترنم بقصيدة له ويستشهد ببيت من شوارده السيارة. إنه الشاعر الإسلامي الكبير الدكتور عبد الرحمن بن صالح العشماوي. قال عنه بعضهم هو شاعر لو أراد، وقالت الأمة كلها بل هو شاعر كما أراد. شعره يصدق عليه وصف السهل الممتنع الذي يسمعه السامع وهو يظن أنه يحسن مثله، لكن لو بقي يعالج قريحته زمنا لم يقل مثله. لو لم يكن له إلا يا يد الفارس لا ترتعدي، لفظ الموج بقايا الزبدي، وسحب تلوح ورعدها يتكلم، والأرض تسمع ما يقال وتفهم، وتموت المبادئ في مهدها، ويبقى لنا المبدأ الخالد. لكفاه، فكيف وله هذه الدواوين الكثيرة وهذه القصائد الجياد، وله الحضور المبهر في سماء الإبداع وذاكرة الثقافة المبدعة. نعم، هو شاعر الإنسانية المؤمنة عبد الرحمن بن صالح العشماوي.
نعم أيها المشاهدون الكرام، إنه شاعر الأمة الكبير الدكتور عبد الرحمن بن صالح العشماوي. نحن اليوم في ضيافة القصيدة الرائعة والروح المتوقدة وهذا التوهج الذي يملأ سمع الزمان وبصره. أهلا بك شيخنا وأستاذنا، ونحن ضيوف عليك في هذا المساء وضيوف على الكلمة الجميلة. دكتورنا الحبيب وأستاذنا الكبير، هل سؤال صادم في البداية، هل أنت اكتشفت نفسك شاعرا أولا وحاملا لهم أمتك ثانيا، أم أنك كنت حاملا لهم الأمة فسلكت سبيل الشعر من أجل أن تقدم حقها؟
بارك الله فيك. أولا أرحب بك وأهلا بك دكتور حبيب وبكل الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، شكرا لك وشكرا لقناة المجد ولهذا البرنامج الماتع إن شاء الله تعالى، لأن أي برنامج يتناول الأدب في أصالته وجماله ورونقه سيكون ماتعا بلا شك. سؤالك هو يعني ليس سؤالا صادما، ولكنه سؤالا مثيرا لذكريات قديمة. الحقيقة حملت هم الأمة منذ الصغر، وهذا هو الجانب التربوي يعني في حياة الأسرة. يعني أنا منذ أن وعيت الحياة وأنا أسمع عن قضايا المسلمين وعن حاجة المسلمين في هذا العصر إلى من ينهض بهم، وكان يأتينا بعض الوعاظ إلى قريتنا الصغيرة الرابضة على قمة الجبل، قرية عراء في بني ظبيان في منطقة الباحة، وأستمع إليهم في المسجد وأنا أتابعهم باهتمام. حتى إنني في السنة الخامسة الابتدائية كنت بعد صلاة الجمعة ألقي بعض الخطب في المسجد،
ما شاء الله.
يعني بعد ما تتم صلاة الجمعة، وهي
مضموناتها
يعني مضمونها وعظي متأثرا بما أسمع من الوعاظ. وأيضا كنت في تلك المرحلة المبكرة قد وضعت أمامي مجموعة كتب من مكتبة والدي رحمه الله. يعني مثلا أضرب لك مثلا رياض الصالحين كان موجودا بطبعة قديمة عندنا، وتعرف مقدمة رياض الصالحين كنت أحفظها كاملة وألقيها في المساجد بنصها، إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة. يعني نشأ عندي إحساس من تلك المرحلة بأن هنالك قضية كبرى تعيشها الأمة، وأن هذه الأمة تحمل رسالة عظيمة، ولكنها تخلفت في العصور المتأخرة عن أداء هذه الرسالة. فلا بد أن يكون لكل إنسان فيها مهما كان صغيرا دور كبير النهضة بها. فهذا كان معنا من الصغر
يعني أنت دفعت إلى مثل هذا دفعا من السياق الذي كنت تعيش فيه،
سياق التربية. نعم. التي كنت أعيشها. والدي الله يرحمه كان مدرسا في الحرم.
هل كان شاعرا؟
نعم.
هو عالم كبير.
هو عالم وكان له شعر أحيانا يرقى إلى درجة فنية الشعر، وغالبا يكون من نظم الفقهاء.
نعم.
يعني الذي فيه مواعظ يا تذكر من محبة العدناني ليفوز يوم الحشر بالغفران، كل النبي متابعا في فعله واعمل بما قد جاء في القرآن. من هذا النوع يعني.
يعني
لكن في سلاسة ورونق يعني.
معرق في الشعر يعني. أنت يعني الوالد، أنا هذه معلومة جديدة.
لا لا نعم.
كان يكتب الشعر.
كيف له قصائد نشرت عندي في المغرد ما يسمونه بالتويتر.
نعم.
قصيدة مكتوبة بخط الشيخ الأديب الأستاذ سعد المليص.
نعم.
الذي كان
نعم.
رئيس للنادي الأديبي في الباحة.
نعم.
وهو من تلاميذ الوالد.
نعم.
في الحرم، وعنده قصاصة هو كتبها بإملاء الوالد من شعر الوالد.
نعم.
فأنا نشرتها، ما أحفظ والله أبياتها.
طيب.
لكنها موجودة.
طيب في الحالة الأدبية يعني الروح الشعرية التي تقمصتها وعشت فيها من المرحلة المبكرة في حياتك.
نعم.
هل كانت يعني مثل هذه، يعني هل كانت يعني بسبب من حولك، ومن أكثر الناس تأثيرا عليك في تلك الفترة من الناحية الأدبية؟
جميل. الحقيقة بلا شك أن الأسرة كانت أكثر الناس تأثيرا، مع أن الله قد رزقنا ببعض المعلمين أصحاب الرسالة.
تذكر أسماء؟
أنت تعرف يعني مثلا كان عندنا الأستاذ محمد العواجي طبعا، وهذا هو الآن موجود في مكة، رجل كبير السن
موجود،
ما يزال موجود. محمد الأنصاري رحمه الله في جاء فيما بعد في المرحلة المتوسطة.
يعني
الشيخ سعد المليص كان يدرسنا. فهؤلاء كانوا يقولون لي، أنا ما أنسى الشيخ حسن المبعوث الله يرحمه من أهل القرية.
نعم.
درسنا أيضا الشيخ محمد غنام، وهو مسؤولي جمعية تحفيظ القرآن في الباحة الآن، نسأل الله يرزقه العافية.
أمين.
هؤلاء درسونا وكانوا يخصونني برسائل خاصة.
لماذا؟
لعلاقتهم بوالدي رحمه الله.
يعني هل هم شاموا مستقبلا لك؟
نعم لا شك. يعني مثلا أنا أذكر كان يدرسنا النصوص أحد الأساتذة، نصوص تعرف الله.
نعم.
فأنا كنت أحفظ جميع النصوص في أول السنة، يعني أول أسبوع تكون حافظها كلها النصوص. فكان يقول لي الأستاذ ما أنساه، يعني كان يقول لي أنت بفعلك هذا يعني تسلك طريق والدك لكن في الجانب الشعري.
يا سلام.
فيعني هذه رسالة أحيانا في الجانب التربوي ترى لا شعورية، رسالة لا شعورية.
نعم.
كان عندي ميل كبير للتذوق الجمال، الإبداع، التصوير. يعني مثلا لما كنت أقرأ القرآن، وقد يسر الله لنا في المرحلة المتوسطة وليس في الابتدائية أستاذ اسمه علوان حقي من سوريا. هذا الرجل كان من حفظة القرآن الكريم، وكان ممن يقرأ القرآن على القراءات العشر.
ما شاء الله.
فيسره الله لنا في تلك المرحلة. فعلا كان الإنسان يستشعر الجمال في القرآن الكريم ومدلول العبارة في القرآن الكريم. هذه كلها بلا شك تدعم الله. هذا الجانب
المهم. ولمن كنت تقرأ في تلك الفترة المبكرة للشعراء؟
قرأت جواهر الأدب سيد أحمد الهاشمي، وهذا وصلني هدية
من
أستاذ لنا اسمه صدق البيك، وهو ما يزال موجود إلى الآن، موجود في الرياض. وأيضا كنت أقرأ ديوان حسان بن ثابت من مكتبة والدي، وحفظت معظم قصائده في تلك المرحلة. وأذكر أني كنت أرددها إنشادا على طريقة العرب القدماء. طبعا هذا ما لن أفعله الآن لو طلبته مني.
قد نطلبه.
لكن يعني وكنت ألقي قصائده على جدي وأصدقاء جدي. جدي الله يرحمه كان مؤذن القرية ورجل أمي، لا يقرأ ولا يكتب، لكنه كان على علاقة قوية بالعلم. ولهذا أنا لما سألت عن الثقافة، أهي القراءة وتنوع القراءة؟ قلت كلا، الثقافة هي الوعي، كلما وعيت كونت المعلومة.
يا سلام.
تحولت المعلومة إلى واقع معاش إلى سلوك فأنت مثقف.
يا سلام.
أما الذي يجمع معلومات دون فائدة فهذا طبعا جمع معلومات، إنما الثقافة لها مدلول خاص. فجدي رحمه الله كان كثيرا يعني ما يطلب مني أن ألقي ما أحفظ. إما في المنزل، حتى أذكر من طرائفه أنه إذا جيت أدخل المجلس وقت العشاء، والعشاء في القرية كان بعد المغرب مباشرة.
نعم.
فيقول لي لن تذوق لقمة حتى تسمعنا.
يا سلام.
فكنت أسمعه وكان يزيدني، لأنه كان تعرف في تلك الفترة كانوا يقسمون اللحم.
أي نعم. يزيد حصتك.
فيزيد حصتي.
يا سلام. يا سلام. يعني يمكن القول إن ثقافتك الشعرية في البداية كانت تراثية، لم تكن تقرأ للشعراء المعاصرين في أول أمر.
ما كنا يعني تعرف في القرية ما كان ذلك،
ما تصل إليكم مجلات؟
كانت تصل إلينا لما جئنا إلى المتوسطة، المرحلة المتوسطة.
المتوسطة لم تكن في عراء؟
لا، المتوسطة كانت في الباحة، مدينة الباحة، في المعهد العلمي في الباحة. وكان مدير المعهد في تلك الأيام الشيخ محمد بن ناصر الجعوان
نعم دكتور.
هذا الدكتور
نعم
الفاضل حبيب
ما شاء الله.
كان هو مدير المعهد في تلك
بين عراء والباحة مسافة
يعني حوالي 8 كيلو تقريبا. يعني مساحة قريبة.
نعم لكن ما كنت تطلع قبل ذلك على القصائد؟
أبدا كنت أطلع على ما موجود لدينا. يعني كان موجود لدي الوالد له مكتبة كبيرة وبعدين لما ابتعدنا عنه وتعب في آخر حياته توفي ونحن صغار رحمه الله جيء بمكتبته إلينا في الباحة. وأذكر أنها كانت موجودة في مجلس عندنا صغير وكان جدي كثير العناية بها رحمه الله ووالدتي رحمه الله حتى والله جدتي لأمي. يعني كانوا جميعا إذا دخلنا هذا المجلس كلهم يقولون بلسان واحد هذه تركها أبوك لك.
الله أكبر.
وهنا أنا أقول للإخوة المربين من الآباء والأمهات من المهم جدا هذه الرسائل ذات القيمة وذات البعد. يعني أنا ما أنسى جدي الله يرحمه مرة كنا في الوادي نذهب مبكرين لنسق الزرع بالثانية.
نعم.
فأول ما وصلنا تعرف
يعني هذه معلومة الآن جديدة أنت عملت في الزراعة.
الله أكبر.
ورعينا
الغنم
ورعيت أيضا
واستمتعنا برعايتها.
جميل.
لأننا نرعاها.
هل صحيح أنها تنمي في الوجدان روح شعرية أحيانا؟
والله لا شك. نعم. الغنم رعايته جميلة وخاصة لما تكون في منطقة جبلية خضراء. يعني ما ينسى الإنسان جمال تلك الفترة. غير هذا يعني كانت تزرع البلاد تعرف تلك الأيام يزرعون البلاد قمحا
على المطر
في موسمه. نعم. إما على المطر أو بالسقي.
نعم.
في شيء يسمونه العثري أو العثري وفي شيء يسمونه المسقوي. المسقوي يسقى. وكانوا يزرعون الذرة ذات الأقماع الدائرية. وهذه يعني إنتاجها عظيم في المنطقة عندنا. وكنا نحن نرعى الغنم في حمى ظبيان وقد أصبح حمى ظبيان للي قصيدة اسمها ألا أيها الجبل الشهم أخاطب الجبل بعد أن دكته المعدات الحديثة وغيرت معالمه. فكنا في هذا الجبل نجلس ونطل على الوادي ونحمي الذرة من الطيور لأن الطيور تعرف تحب أن تأكل كما نحمي التين الشوكي البرشومي من الغربان لأن الغربان مغرمة بالتين الشوكي يعني أجمل ما عندها في حياته التين الشوكي. فكنا يعني هذا دورنا ونحن صغار يعني لاحظ في المرحلة الثالثة الابتدائي الرابع أبدا هذا دورنا.
هل تذكر أول قصيدة نظمتها كاملة دع الأبيات المفردة تذكر شيئا؟
نعم.
منها
يعني أنا أذكر منها لما كنت أولى متوسط طبعا خلاص يعني بدأنا نستشعر قضية فلسطين
وعرفت أنك شاعر في ذلك الوقت
يعني من الابتدائي الحقيقي لما سمعوا مني مثل بيت الشيء الذي أقوله دائما يا عراء هللي وكبري إن هذا السحب عيت تمطري في الباحة. أول قصيدة أذكرها في أولى متوسط ألقيته الأستاذ صدق البيك جزاه الله خيرا.
من أين هو؟
هو من سوريا. هو من فلسطين ولكنه من عاش في سوريا ورجل مؤصل أدبيا ولغويا واللي كان يدرسنا القواعد اللغة. والله يا حبيب الكلام للإخوة جميعا يعني دخلت اللغة العربية بقواعدها في وعينا وفي أحاسيسنا من خلال هذا الأستاذ.
هل تدري لماذا؟ لأنه كان يتمثلها ويؤمن بها.
نعم لا شك. فأذكر ألقيت قصيدة لكن أذكر منها أبيات ما أكثر اللؤماء في هذا الزمان هذا في أولى متوسطة من قلة تجد الأمين الأرحمي طبعا الأمين الأرحمي المظلوم والأمن عم الناس في كل الجهات إلا فلسطين العزيزة تظلمي. فاستمرت فيها حوالي 15 بيت.
يعني وجود هذه الروح في هذه المرحلة
نعم شيء الحمد لله وذكاها الحمد لله جانب الأساتذة والتربية
لكن يعني تعزو مثل هذا التوهج ومثل هذا الإبداع المبكر لمثل هذه الأجواء التي كنت تعيش فيها في ذلك الوقت.
لا شك.
ما الذي تعده مرحلة ناقلة في حياتك بعد ذلك بحيث أنها أوصلتك إلى مرحلة يعني قول القصيدة الصحيحة البعيدة عن
والله أخي الكريم أنا أعتقد أن المرحلة التي شكلت نقلة كبيرة هي المعهد العلمي.
نعم.
يعني بعد أن انتهيت من الابتدائي في القرية والتحقت بالمعهد العلمي في الباحة. المعهد العلمي كما تعلم مناهجه كانت قوية من الناحية الشرعية الإسلامية ومن الناحية الأدبية واللغوية.
صحيح.
فنحو ثم كان المعلمون معلمين وهذا يذكره كل فعلا يعني.
أي والله.
فأذكر منذ أن دخلت أبواب المعهد وبدأنا في السنة الأولى بدأت أشعر بأنني هنا أنتقل نقلة أخرى.
نعم.
من ناحية العمق في فهم النصوص من ناحية الحفظ وأنا كما قلت لك مغرم بحفظ الشعر والأدب فبدأت أمام النصوص تتألق المختارة من العصر الجاهلي والعصر الإسلامي والعصر العباسي والأموي. فما في شك أن هذه تعد نقلة كبيرة ولهذا لم أصل الأولى ثانوي حتى كتبت قصيدة أنا لما أقرأها الآن أقول إنها من جياد القصائد.
نعم. لا تكاد تجد أحد يكتب أحدا في هذا العصر الآن.
نعم في هذه المرحلة بالذات. نعم. أتكلم عن المرحلة. نعم. يعني حتى أخذت عليها جائزة قلما يسمى باركر. نعم. طبعا هذا القلم من تلك الأيام يجيك قلم باركر هذا أهداني إياه أمير المنطقة في تلك الفترة سعود السديري.
السديري نعم.
سعود بن عبد الرحمن السديري الله يذكره بالخير وهو أديب وكان له زاوية في مجلة المنهل ومغرم بالأدب وجلست معه فيما بعد جلسات كان مغرما بشعر أبي تمام المتنبي ويحفظه فأذكر لما ألقيت هذه القصيدة بالدين والعلم تعلو راية الأمم ويرتقي شأنها في عالم القيم فالدين نصر إذا طبقته خضعت لك البرية من عرب ومن عجم كل الضلالات أقدام ومنهجنا رأس فكيف نسوي الرأس
بالقدم في أي سن هذه
أولى ثانية
ما شاء الله ما شاء الله
فكانت يعني لا شك نقلة المعهد العلمي يشكل نقلة كبيرة جدا طبعا في المعهد العلمي طلعنا على كثير من المراجع الأدب اطلعنا على المجلات والصحف لأنها كانت تأتي إلى مكتبة المعهد يعني مثلا أول ما قرأت الجزيرة في المعهد العلمي أول ما قرأت مجلة الدعوة
نعم
التي جريدة الدعوة
كانت جريدة
نعم. ثم بعد ذلك تحولت إلى مجلة
من لفت نظرك في تلك الفترة من الشعراء
والله كنت يعني كنت أقرأ لأن كان ينشرون بكثرة للشيخ عبدالله بن إدريس الشيخ عبدالله بن خميس الدكتور زاهر الألمعي نعم. يعني في تلك الفترة قرأت لهم مع حمزة شحاتة مع أحمد قنديل مع مجموعة من شعراء الحجاز يعني
بيني وبين الشعر أهد صادق أن نجعل الإسلام مبدأنا الأغر
نعم.
هل يعني يعني كنت وأنت تقول هذا البيت الخالد الذي يروى على كل لسان الآن هل يعني حينما قلته كنت تمثل هذه المسيرة العظيمة التي من البداية إلى هذا اليوم وأنت على نفس
الله ينصرك يثبتنا
أسأل ذلك
نعم
ما قصة هذه القصيدة
هي القصيدة الحقيقة تشكل منهجا يعني كل قصيدة تخرج من القلب تحتفظ بمكانتها عند المتلقي لأن المتلقي لديه حس نعم. ناقد
صحيح.
فهذه القصيدة أنا كنت في أمسية في أبها و
تقريبا عام
ايام البوسنة والهرسك كم كان يعني
13 12
يمكن حوالي 13 14 تقريبا يعني من 16 و5 21 سنة تقريبا او 20 سنة فالقيت قصيدة مجموعة قصائد عن البوسنة والهرسك وافغانستان وقصائد دامية تلك الايام ما كان يجري في سراييفو وغيرها كمثل الذي يجري في سوريا الان لان كما تعلم الطغاة واساليبهم واحدة
يتشابهون
فكانت أمسية باكية الحقيقة لما انتهينا التقى بمجموعة من شباب أبها الطلاب الذين يحبون الأدب الرقيق فقالوا لي يا دكتور والله استمتعنا وبكينا لكن أيضا كان بودنا أن نسمع منك قصيدة عن قامة ليلى وشعر ليلى يعني قصيدة رقيقة كذا تصور لنا فيها المشاعر الخاصة فقلت لهم أنتم ترون ما يجري وأنا لا أستطيع أن أكون إلا صدى لما يجري أنا أحمل هم وإلا والله بيودي أن أسمعكم شيئا رقيقا ثم سبحان الله قلت لهم أنتم بسؤالكم هذا غرستم شتلة قصيدة جديدة في داخلي ستنمو متى تنمو الله أعلم والحقيقة اليوم الثاني كان عندي أمسية في جازان وكنت بالسيارة ذاهبا من أبها إلى جازان فجاءت هذه القصيدة في السيارة يعني حتى أنا أعد من قصائد الارتجالية لما وصلت إلى جازان ألقيتها في أمسية جازان
أعطينا بالشيء
عفوا بني قومي وهي تعبر عن هذا المعنى الذي قلت لك قالوا أرح عينيك من طول السهر وأرح فؤادك من أنينك والضجر قالوا أقم للشعر مملكة بها من كل غانية منعمة أثر وارسم لنا من جسم ليلى لوحة تتنافس الألوان فيها والصور وازرع لنا في كل حرف واحة فيها الندى يهمي فينتعش الشجر لق النجوم الليل أغنية الهوى واسكب رحيق العشق في أذن السحر أثخنت شعرك بالجراح كأنما تسعى إلى تغيير ما صنع القدر هذا هو الأقصى ملأت قلوبنا حزنا علي ولم يزل قيد النظر تستمر طبعا القصيدة لا أريد أن أقولها كاملة إلى أن قلت أنا إجابة عفوا بني قومي فلست بشاعر يملي على الكلمات أمزجة البشر هذه جراحكم التي أصلى بها أشدو بها شدوا يخالطه كدر سأظل أعزفها على وتر الأسى حتى أرى في الأفق تلويح الظفر ثم قلت فيها مدعيا طبعا لأنهم تسألوني عن الغزل لو أنني سخرت شعري للهوى لجعلت صخر الحب في أرضي مدر وجعلت إعراب الصبايا رغبة ولويت بالإصرار أعناق الحذر وبنيت من شعري لكل مليحة قصرا من الأشواق فيه لها مقر لكن لي قلبا إذا سليته ألوى العنان وراح يخفق بالضجر. هنا أقول هاتوا فؤادا لا يحس بما جرى هاتوا عيونا لا يؤرقها السهر وخذوا أرق الشعر مني واسمعوا أخبار من وصل الحبيب ومن هجر. ثم كان آخر بيت فيها بيني وبين الشعر عهد صادق أن نجعل الإسلام مبدأنا الآخر.
ما شاء الله.
نسأل الله أن يجعلنا متمين لهذا العهد آمين إلى أن نلقاه.
آمين. أستاذنا الكبير نريد أن ننتقل الآن إلى فاصل لكنه فاصل من نوع آخر.
جميل.
نريد أن نعود بك بالذاكرة لقصيدة ألقيتها قديما قبل ما يقرب من 40 سنة. نريد أن ننتقل إليها ثم نعود.
جميل.
ننتقل أيها المشاهدون الكرام إلى هذا المقطع ثم نعود لكم.
متعة الأدب
قصيدة للشاعر الأستاذ عبد الرحمن العشماوي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أبي صاحب الجلالة، أيها الآباء والإخوة الحضور، يسرني أن أقف أمامكم في هذا اليوم الكبير لأنفث مشاعري وأبث خفايا فؤادي. عجبا لقد أصبحت كلمة العيد عندي تنبش عن الأحزان التي يكنها فؤادي. أصبح العيد مسرحا مأسويا وأمتي رواية حزينة وأشباح الألم والحسرة شخوص تظهر على ذلك المسرح لتؤدي أدوار هذه المسرحية. عفوا يا جلالة الملك وعفوا أيها الحضور الأعزاء إذا عزفت لكم على وتر حزين. عيد، ما هذه الخطى العجلات؟ كيف تطوى أمامك السنوات؟ عيد، هل جئت بالجديد المهنى أم أعيدت بعودك الحسرات؟ عدت يا عيد والجراح جراح لم تحقق لأمة الأمنيات. كنت يا عيد، كنت يا عيد حين تأتي أغني حيث تحلو في فجرك الأغنيات. كيف أصبحت حين جاوز عمري مسرحا تنتشي بك الذكريات؟ ذكريات على شواطئ قلبي قد رست سفنها وفيها عظات. أنا فيها رأيت مكة حيرة وعليها من الأسى ظلمات، ثم شاهدتها وللحق نور في رباها وللهدى وثبات. جر فيها الزمان أثواب مجد نسجها العزم يرتديه الأبات، ويسيرون فوق أرض المعالي ولهم روعة وفيهم ثبات. وإذا منبر ضلال لحق بقي الحق وانتهى الإعنات. ذكريات، وكم تمر الليالي وفؤادي تثيره الذكريات. أنا فيها أرى سراقة مذعورا وخير الأنام فيه أنات. خفف الوطأ يا سراقة، هذا سيد لا ينال منه البغات. كيفما سرت تبتغيه لتحظى بالعطايا تسير منك فوات. خفف الوطأ يا سراقة واسمع رنة الوعد رددته الجهات. خذ سواري كسرى ولا تخش لوما ذاك وعد وهل يخون الثقات.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أستاذنا أبا أسامة. أولا، ما قصة هذه القصيدة؟ والأمر الثاني، كيف تأتى لشاعر في هذه السن الصغيرة أن يلقي أمام حاكم أمام الملك يعني؟ نعم. وهل الدكتور بهذه الطريقة يعني خالف طريقته التي يبتعد بها عن شعر المديح؟
أولا يعني أنا ما زلت أذكرها، نحن كنا طلابا في كلية اللغة العربية في السنة الأولى من الكلية، والكلية كما تعلم كانت تقوم برحلات إلى الحج، يسمى معسكر الحج، وكنت أنا من الطلاب الذين حجوا في تلك السنة، وكان معنا الدكتور عصام البشير، الدكتور خليل الخليل، ومجموعة من الأخوة لا أذكر أسماءهم الآن، عدد من الطلاب والأساتذة، فانطلقنا إلى رحلتنا في ميناء. هذه القصيدة عيد ما هذه الخطى العجلات كيف تطوى أمامك السنوات، هذه كتبتها وألقيتها في معسكر الجامعة،
يعني قبل أن
هي هي لم تكن مهيئة للمناسبة أصلا، فألقيتها، فكان معنا مجموعة، وكان المشرف على المعسكر الدكتور صالح السعود العلي، أستاذنا وشيخنا الله يذكره بالخير. فالدكتور صالح لما سمعها قال لي والله هذه تصلح أن تلقى أمام الملك، والملك كما تعلم كان حفل منها الذي يقام الآن في اليوم العاشر في يوم العيد. فأنا عندك استعداد؟ قلت والله أنا جاهز، يعني أهلا وسهلا ما عندي مانع. قال بس لابد من خطاب للملك وكذا، فجلست أنا وأضفت أبيات التي يا أبي التي أخالط فيها أخاطب فيها الملك خالد رحمه الله، وانطلقنا فعلا في يوم الحفل مجموعة من الجامعة، وذهبنا والتقينا برئيس مسؤول المراسيم الملكية، وكان وزير الإعلام في تلك الفترة محمد عبد اليماني دكتور الله يرحمه. فعرض عليهم الشيخ صالح أنه هذا طالب عندنا وعنده قصيدة جميلة. فأذكر أنا مسؤول المراسيم لما شافني قال يا أخي يعني ونعم عبد الرحمن فيه خير، لكن والله هذا
شاب صغير،
هذا حفل الملك، وهذا فيه عمر أبو ريشة وفي أحمد الغزاوي وفي فلان، وتلك السنة قال فيه واحد اسمه خير الله طلفاح، هذا كان عراقي يعني هو خاص الدم. فالمهم انه قال لي لا،
الشعراء هؤلاء كانوا موجودين في ال
نعم يلقون،
كانوا القوا سابقا بس
في هذا كانوا موجودين.
اي نعم.
فالمهم انه قال لا انا يعني مطمئن وعبد الرحمن ان شاء الله يعجبك. قبلها كنت ذهبت الى التلفزيون والتلفاز السعودي والقيت قصيده ورآني محمد عبد اليماني فاعجب بما القيت، فكان موجودا فشفع لنا وقال لا لا انا اقول لك عبد الرحمن توكل على الله ان شاء الله بيعجبك.
هو اديب
وهو اديب. نعم. فسبحان الله تجهز الامر وتم القاء القصيده هذه التي جئتم بمقطع منها، وما زلت يعني اذكر كيف تفاعل معها الملك خالد الله يرحمه، بل وتفاعل معها الملك فهد بشكل كبير والامير سلطان رحمهم الله جميعا. يعني حتى انه اذكر الملك فهد قال لي يعني بعض الابيات التي قلتها يصح أن تكتب بماء الذهب
ما شاء الله،
تشيعا منه لي وكذا. فيعني هذه قصة القصيدة، ولا في نظري أنا طبعا ألقيت أمام الملك خالد أكثر من قصيدة، أمام الملك فهد، الملك عبد الله،
بين يعني بين شمس الضحى
وشمس الغروب مثل ما بين
بسمتي
وشحوبي، أحسنت، هذه رسالة من الجزيرة العربية. وألقيت عدد من القصائد، وحتى الملك خالد الله يرحمه يعني كان يتفاعل بشكل خاص يعني مع قصائدي. وأذكر أني ألقيت أمامه قصيدة في الديوان الملكي لما عاد من رحلة علاجية وبكى في أثناء إلقاء القصيدة وبشكل واضح وبشكل يعني حتى استخدم غترته في مسح دمه.
هل تذكر عند أي
مكان؟ أذكر يعني لما قلت له يا أبي لن أسخر الشعر للمدح وأنتم بالمدح أولى وأجدى، إن شعري نصيحة من وفي مخلص رام للعدالة خلدا، يا أبي إننا نعيش أمانا وإلهي أعطى النعيم وأسدى، فتذكر فضل المهيمن دوما وتذكر يوما ستعرض فردا، كل راع عن الرعية مسؤول فطوبى من كان لله عبدا. فأذكر أنه بكى عند هذا المقطع رحمه الله تعالى.
والله هو حري بهذا، الأبيات مؤثرة جدا. أريد أن أنتقل انتقالة أخرى، أنا حضرت لك أمسية وأنا طالب في المرحلة المبكرة وألقيت أمامنا أبيات حفرت في داخلي أخاديد يعني وأثرت فيها تأثيرا عظيما. وبالمناسبة وأنا أعلن هذا لأول مرة، أنا رأيت رؤيا في أوائل حياتي، رأيت أنني أطوف معك على في المسجد الحرام وكانت حجارة الأرض كلها منقوضة وأنا وإياك نطوف وحدنا على الكعبة.
لأنهم
رأس
الله
إن شاء الله. رأيتك تلقي القصيدة، أقصد حضرت الأمسية هذه، تلقي قبل أن تلقي أبياتك صنعت هذه الأبيات وألقيتها مباشرة التي مطلعها تموت المبادئ في مهدها. نعم. ما قصتها؟ أنا لأول مرة أسألك عنها مع أنني سمعتها منك مباشرة وبيننا.
نعم ملتقيت بك كثيرا ولم تسألني الحقيقة. هذه القصيدة هو ذلك كان مهرجانا.
نعم. يعني
نعم مهرجان للشعر
الخليج.
شعر الخليج ولا الشعر العربي أظن.
أو العرب.
شعراء العرب.
نعم نعم.
وأنا في تلك في ذلك المهرجان التقيت بعدد من الشعراء العرب من أكثر من بلد عربي. معظمهم يحمل فكرا يساريا.
نعم.
يعني لديهم رؤى فاسدة في التصور والثقافة. وتناقشنا معهم وكان عندهم حدة وعندي حدة. يعني كما تعلم يعني المرحلة كانت تستدعي هذا. وحتى أذكر يعني كانوا يسمونني بالتخلف. وكنت أنا أقول المتخلف من يبتعد عن منهج الإسلام. لأن يعني منهج الإسلام منهج تقدم. منهج الإسلام يرسم لنا خطط إلى يوم القيامة. إلى ما بعد الموت. وأنتم ماذا ترسمون؟ يعني فكنا نتحاور بهذه الصورة. لكن لفت نظري أنهم طبعا تكتلوا ضدي أنا. وكانوا حتى في الأمسيات لما يلقي شاعر منهم يحتفون باحتفاء كبيرا. ولما ألقي أنا يحاولون التشويش لكن ما استطاعوا الحمد لله. فالشاهد أن وجدتهم يذكرون جلجامش أدونيس
الملاحم الوثنية القديمة
ويتغنون بهم ويفتخرون بهم وهم آلهة آلهة كاذبة يعني لا وجود لها. فأنا من شدة الغضب على ما أسمع من أبناء عرب ومسلمين وفي الرياض أيضا فتفاعلت. فلما جاء دوري كنت قد أنشأت هذه القصيدة تجالا.
نعم.
هي مقطوعة ليست
نعم أبيات خمسة
لكني قلت فيها تموت المبادئ في مهدها ويبقى لنا المبدأ الخالد مراكب أهل الهوى أتخمت نزولا ومركبنا صاعد سوانا يلوذ بعرافة وأسطورة أصلها فاسد يحدثنا الليل عن نفسه وفيه على نفسه شاهد إذا عدد الناس أربابهم فنحن لنا ربنا الواحد.
ما أجملها وما أروعها.
فكانت في موقعها يعني في ذلك
أذكر أن القاعة انفجرت كادت تنفجر من الله
وبفضل الله حتى بعض هؤلاء والله بعض أولئك الذين يحملون هذا التوجه. أذكر واحد منهم عراقي قال لي اسمع يا أخي عبد الرحمن أنا أكره ما عندي هؤلاء الذين يربطون بين الدين والشعر لكنك أنت استطعت أن تنتزع مني إعجابا لم يكن من السهل أن أعطيك إياه. لاحظ العبارات. فقلت له إعجابك بما قلت من شعر إقامة للحجة عليك.
نعم.
فأرجو إن شاء الله أن تعي هذا الدرس. قال عموما أنا عبرت لك عن مشاعري.
ننتقل انتقالة أخرى والموضوعات معك كثيرة. دكتور عبد الرحمن اشتهر بأنه يتحرك بضمير جمعي أو يعني شعره كله في هموم الناس ولا يظهر له كثيرا الشعر الذي يتحدث عن همومه الشخصية. هل تتعمد هذا أم أنك تخفي الشعر الذي تكتبه متحدثا عن ذاتك وتتحدث عما يهم الناس أكثر؟
نعم والله أخي الكريم أنا الحقيقة كما تعلم القصيدة إذا جاءت في أي مجال كانت.
نعم.
لكن الهم الذي أحمله وهو هم عظيم يعني وكما تراه يتعاظم ويتجدد.
نعم.
ولا بد إن شاء الله أن نصل إلى يوم مشرق بإذن الله تعالى للأمة. فما في شك أن يعني أكثر ما يسيطر على نفسية صاحبك هو هذا الإحساس الجمعي.
نعم.
إحساس بالأمة بقضايا الأمة. أحس أن جراح الناس تجرحني وأن دمع الثكالى سر مأساتي. يعني حينما أرى طفلا يبكي طفلا يذبح هذه قضايا رأيناها بأم أعيننا. فما في شك هذا الإحساس عندي. لكن كل إنسان منا له مشاعره الخاصة وأحاسيسه التي يعبر فيها عن ذاته ومشاعره وميله هذه موجودة ولدي فيها قصائد كثيرة. يعني أيضا في النهاية أنا إنسان شاعر أحمل هذا الهم. لكن الفرق عندي أنا أنني لا أرى أنه من اللائق لما يكون في أمسية أو في لقاء أو في مهرجان أن ألقي ما يخصني من الشعر وإنما ما يخص أمتي. أما ما يخصني هذا ممكن أنشره ممكن ألقيه في بعض المواقف وإن كان أحيانا أغلب فيطلب مني فيلح علي فألقي فهو موجود وليس لدي وهذه يعني اطمئني لهذه المعلومة ليس لدي شيء أخفيته إطلاقا.
جميل.
لا من الشعر العام ولا من شعري الخاص. نشر لي كما تعلم ديوان صراع مع النفس ديوان إلى حواء يا ساكنة القلب وهذه تمتزج فيها الهموم العامة بالهموم الخاصة. من الأشياء التي أقولها يمكن ما قلتها من قبل أنه أحيانا يعني تأتيني أبيات ذاتية ثم تبرق في ذهني بارقة من قضية
يا سلام
فأوظف هذه الأبيات لتلك.
نعم نعم.
هي لما يعني مثلا أنا أذكر أبيات خذي من القلب ما تبغين واعطيني، هذه مقدمة قصيدة رسالة لهارون الرشيد. خذي من القلب ما تبغين واعطيني ومتعيني بمنثور وموزون. الأبيات الأولى التي فيها كانت تعبيرا ذاتيا، فلما خطرت ببالي شخصية هارون الرشيد وأردت الدفاع عنها بعدما قرأت حولها التزييف التاريخي ممن كتب عن هارون الرشيد، جعلت هذه القصيدة مقدمة لقصيدة هارون الرشيد.
نعم نعم.
وأيضا جعلتها تعبيرا عن علاقة هارون الرشيد بزبيدة، وعن كذب ما يقال من أنه كان يلعب لعبا ماجنا مع الجواري. كل كلام هذا كما تعلم ليس صحيحا عن هارون الرشيد، ولا نزكي على الله، لكن الحقيقة التاريخية تقول غير هذا.
طيب، هل يمكن أن تعطينا قصيدة ذاتية الآن تطرأ في ذهنك شيء مثلا من القصائد؟
يعني أذكر أنا أنه من القصائد التي طلبت مني في مرة في جلسة، كنا في جلسة مع الشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه، فأحد الإخوة الحاضرين وشى وقال يا شيخ ترى الدكتور عبد الرحمن يلقي قصائد عن الأمة وكذا وتسمونه شاعر الأمة، ترى عنده قصائد ما يطلعها، عنده دفتر في قصائد خاصة.
لا يكون هذا يا شيخ.
لا هذا واحد منها يعني. فالشيخ رحمه الله بلطفه المعهود قال سمعنا عبد الرحمن. قلت يا شيخ هذه وشاية. قال لا، لابد تسمعني من الشيء اللي قال عنه.
جميل جميل. هذه الصراع
اللي خطرت ببال القصيدة هي معروفة أيضا ومنشدة، وعاني بالفراق أسى وأذكركم صباح مساء، وبي من لوعة الأشوار ما هد المنى وقسى، ولي أمل يماطلني تعلم منك واقتبس، أيمضي العمر ما نطق الرضا يوما ولا همسا، ولم نفرح من اللقيا سوى بلعل أو بعسى، أنيأس من سعادتنا ونحن نلوم من يأس، فكم من زورق لعبت به الأمواج ثم رسى، إذا ما زرتني أملا فزر ألما وزر قبسا. فأذكر أن الشيخ دعاني بخير وقال ما شاء الله بارك الله فيك، قلت الحمد لله إذا نجح
يعني أقرها يعني.
سبحان الله. أذكر مقطوعة مثلا، هذا طريق نجاتي فاتبعي أثري، ولا تصدي جنون اللحن عن وتري، ولا تصدي سحابا جاء محتملا غيث الصفاء ليسقي ظامئ الشجر، ماذا أصابك هذا الليل معتجر عمامة الأرق الفتاك والسهر، وهذه الأنجم الزهراء غامضة غموض مغترب يخشى من الخطر، وأنت لاهية عني ومعرضة كأن قلبك منحوت من الحجر، يا من صعدت إليها كل مرتفع ومن هبطت إليها كل منحدر، ومن بنيت لقلبي بابتسامتها كوخ السعادة في روض من القمر، لا تحسبي أن طول البعد غيرني فأنت مني مكان السمع والبصر. وقس على هذا، فالإنسان لا يخلو طبعا، وهذا أمر متاح ومباح. حتى أنا أسأل في بعض الأمسيات لماذا يا دكتور تحرم شعر الغزل؟ قلت استغفر الله، من أنا حتى أحرم؟ يعني شعر الغزل بابه مفتوح ما دام منضبطا بضوابط الشرع، أو كما نسميه أحيانا الغزل المتوضئ.
رأيتك مرة تكتب قصيدة وهي من أشهر قصائدك قديما هذه، وهي قصيدة سحب تلوح
شموخ في زمن انكسار.
شموخ في زمن انكسار، سحب تلوح ورعدها يتكلم والأرض تسمع ما يقال وتفهم. ورأيتها أحيانا مكتوبة على حواشي كتاب يعني متنوعة متعددة. هل يمكن أن تطلعنا عن طريق على طريقة كتابتك للقصيدة؟ ما بواعث كتابتها؟ كيف يعني هل أنت مثل الشعراء الذين يحتاجون إلى أن يجلسوا على شرف عال ليقولوا شيئا، أو على منظر جميل، أو هي تنفجر هكذا؟ أو
والله هي تنفجر هكذا.
كيف
يعني هو سبحان الله إحساسي بالموقف هو الذي يولد القصيدة، وليس كل موقف، حتى أحيانا في بعض المواقف تكون دامية جدا فما تثيرني، طبعا أتألم أتمزق لها لكن ما تكتب قصيدة. ولهذا أنا قلت في إحدى قصائدي الشعر يكتبني ولست الكاتبة. أحيانا موقف جميل يؤثرني مثل هذه الرقائق والقصائد الخفيفة اللطيفة، هي كتبت في مواقف، فالشعر يأتي في هذه اللحظة، فإذا جاء توهج، وإذا توهج خرج، وإذا خرج بدأت أكتبه. أحيانا لأنت قصيدة شموخ في زمن الكسر فعلا كنت أكتبها في الغلاف الداخلي لأحد الكتب التي كنت أقرأها، والحقيقة إن مكتبتي في المنزل عامرة بهذا. يعني لا يكاد
أجل سنزورها إن شاء الله.
لا أبدا، هي الحقيقة يعني مثلا أضرب لك مثل ما دمت طرحت هذا الأمر، هذا كتاب قرأت فيه كثيرا هذا عيون الأخبار لابن قتيبة.
نعم طبعا قديمة.
أي طبعا قديمة هنا. طبعا هذه هديت لي في الباحة لعلمك من جوائزي في المعهد العلمي.
ما شاء الله ما شاء الله.
عيون الأخبار. نعم. هذا عيون الأخبار أنا أنصح الآن ما دمنا ذكرناه أنصح الشباب بقراءته. وفيه الحقيقة كتب ثروات المفروض أنها تقرأ وألا يلهي الشباب أنفسهم ببعض الكتب التي تضر ولا تنفع.
نعم.
فالمهم أني قرأته. هذا جاءتني عدة قصائد وهو معي. فإذا جاءت يكون هذا الغلاف هو كما ترى. يعني مثلا لاحظ هنا هنا أيا نجمة مغتالها الفجر إنما رمى فوقها نورا به تتلحف. يعني لاحظ هذه إحدى القصائد أذكر عصافير حبي في فؤادي ترفرف وداعي الهوى ما زال في القلب يهتف. كلها مكتوبة على هذا الكتاب حتى أنه بعض أحيانا يعني مثل هذه القصيدة ما أذكر أنها نشرت ولا ألقيتها. ترى اليوم وأنا أفتش المكتبة وجدتها وأنا متأكد أن في بعض الكتب تحمل قصائد لم أنشرها بعد إلى الآن لأني أنسى أين وضعتها بعد ما انتهيت منها. أيضا ستجد في الغلاف الأخير يعني هذه مثلا هنا من أين أبدأك الحديث تشابكت كلمات خاتمتي مع العنوان ووقفت مكتوف الحروف كأنما شدت بحبل الصمت تحت لساني وكأنما بنيت سدود في فمي منعت عباراتي من الجريان. فهذه كلها ستجدها في أغلفة الكتب ومجال هذه
سنستعير بعض الكتب.
يعني هذه القصيدة ترى كان فيها تفاعل عائلي ذاتي. يعني لاحظ يا نبض شعري ما لصوتك يختفي وهو الصدى لأنير قلب مرهفي ما هانت الأحداث ما هان الأسى أو هان عندك جرح صب مدنفي يا نبض شعري أنت فيض مشاعري وهتاف وجدان الذي لم يضعفي. وتستمر قصيدة حوالي 35 بيت فبلا شك هذه دواوين الأولى ترى.
لكن هل أنت في كتابتك القصيدة هل تكتب القصيدة كاملة مرة واحدة أو تعود إليها بين حين
قصيدة إلى أخرى؟ يعني مثلا شبوخ في زمن الانكسار هذه قصيدة جملة واحدة
ما شاء طويلة
وهي 120 بيت تقريبا. رسالة إلى أحمد بن حنبل رحمه الله 125 بيت أيضا كتبت في جلسة واحدة لأن حسب الانفعال. مثلا قصيدة لي اسمها وقفة مع أمير الليل مع القمر.
نعم.
المطلع بينه وبين بقية القصيدة 5 سنوات. نعم. أذكر كنت في الرياض وطلعت شفت الأخبار رأيت الأخبار وتعرف الأخبار دامية منذ زمن.
أيوة.
تلك الأخبار تذكر ما أدري تذكر أنت يا دكتور ولا أكيد بعض الإخوة المشاهدين والمشاهدات يذكرون التي جاءت الكاميرا بصورة جنود من اليهود يكسرون عظام شاب فلسطيني ونسمع هكذا وهي تطقطق. فخرجت منزعجا وصعدت إلى سطح المنزل فإذا بالقمر أمامي مكتملا لا في بداياته فقلت لملم شعاعك واطلع أيها القمر فنحن في حيرة والليل معتكف. ثم كتبت 10 أبيات ثم انقطعت عنها سبحان الله. بعد حوالي 5 سنوات طلعت رأيت القمر في مرأة شبيب ذلك المرأة فتذكرت ذلك الأمر حاولت أحصل على أبيات ما أدري أين وضعتها. فسبحان الله جاءت معي أبيات ليست مطلعا وإنما يتتم
تحتاج
فأنا أقول هذه القصيدة كتبت في 5 سنوات.
طيب تأذن لنا دكتور أن ننتقل الآن إلى فكرة جديدة وهي بعض ما قيل عنك وعن شعرك وهذه يعني أنت ملء سمع الزمان وملء سمع الناس ويعرفونك جميعا وجدنا كلاما كثيرا فيما قيل عنك. أريد تعليقك على بعض ما قيل من بعض زملائك أو بعض النقاد المعاصرين وأريد تعليقك عليه. من أشهر العبارات التي قيلت عبارة عمر بهاء الدين الأميري إن هذا شاعر الإنسانية المؤمنة.
صحيح. هو قال لو كنت متخذا من الإنسانية المطلقة ابنا لاتخذت عبد الرحمن عاشور.
يعني ما قصة هذه العبارة ولماذا عمر بهاء الدين الأميري بمكانته الكبيرة وبسنه الكبير يقول هذا لشاعر شاب؟
الله يبارك فيك. الله يرحمه ويغفر الشاعر الكبير الأستاذ عمر بهاء الدين الأميري كان في زيارة للرياض وكنت أنا في كلية اللغة العربية وكان في كلية اللغة العربية أيام ما تحولت إلى جامعة وكان مدير الجامعة معالي الدكتور عبد اللطيف. فأذكر أنه ذكرني لعمر بهاء الدين الأمير.
أنت قبل ذلك لم تكن تعرف؟
تعرفه؟
الأميري أعرفه من خلال قراءة.
أقصد لا يعرفه.
لا شخصيا لا يعرفون. لا لا لم يكن يعرفون. ثم بلغني من الدكتور عبد الله يعني كلمته طلب مني أكلمه فكلمته وقال عمر بهادي الأميري في فندق كذا في الرياض وأريد أن تزوره فقد حدثته عنك وهو حريص على أن يلتقي بك. ثم
صدر لك ذاك الوقت دواوين أو لمسلم؟
صدر لي إلى أمتي الديوان الأول. ثم التقيت بزرته في الفندق واحتفى بي احتفاء كبيرا رحمه الله، وهو حسبك به دماثة خلق ورقة طبع، رجل عجيب يعني الله يرحمه. فاحتفى بي احتفاء كبيرا وقال أنا حدثني عنك دكتور عبد الله حديثا جميلا، لكني أنا منذ أن رأيتك، لاحظ عبارات المربي هنا يعني المشجع، قال أنا منذ أن رأيتك داخل على الباب قلت هذا قصيدة تمشي. فقل جزاك الله خير أشكرك على تشريعك. فقال أنا الآن مستمع أريد أن تسمعني ما لديك. فأسمعته عددا من القصائد التي كانت معي وحاضرة في ذهني، وأذكر أن منها قصيدتي كانت عن من وحي الأخدود التي كانت عن أخدود نجران، لما كنا مرة في زيارة نجران، حتى أذكر لما بدأت مقدمتها حناني الذي أخفي أضعاف ما أبدي فلا تجرحي قلبي ولا تنكري ودي لعينيك سحر في القلوب كأنما خلقت لهذا الشأن من سالف العهد فما طوفت بالقلب مني سحابة من الحزن إلا كنت منها على وعدي ولا رقصت في القلب أطياف فرحة فغنيت إلا كنت طالعة السعد زرعت ابتساماتي وأحييت لوعتي فمن أنت يا أنسي ومن أنت يا وجدي.
يا سلام.
فأذكر أنه أخذ يصفق رحمه الله ويقول ما هذا ما هذا، فأنا ضحكت وقلت له تعرف عبارة ما هذا هذا والله النسج الخسرواني.
نعم.
قلت أكملها يا شيخ، قال والله هو كذلك، أكمل أكمل. فأكملت القصيدة حتى إذا وصلت إلى، طبعا هي مقدمة لقصيدة وحي الأخدود، مقدمة غزلية إذا صحت العبارة. أتدرون من تلك التي هام خاطري بأهداب عينيها ومبسمها الوردي؟ هي الغادة الذكرى لنجران صورة على مقلتيها جل مدلولها عندي. فهو طالب لهذا الانتقالة، ولما قلت كأني بتلك الأم تحمل طفلها قد اقتربت والنار في شدة الوقت فهابت، فقال الطفل لا تتهيبي فأنت على حق وأنت على رشدي، دعينا نخوض النار فهي طريقنا إذا ما احتسبناها إلى جنة الخلد. فأذكر أنه قال لي يا بني يا عبد الرحمن اسمع كلامي. نعم. قال والله إنك تحمل رسالة عظيمة وأنا أريد عددا من قصائدك، لأن لدي أمسية في قطر في تلك الأيام، وستسمع فيما بعد أن هذه الأمسية كانت لعبد الرحمن العشماوي وليست للأمير، وقد وفى بوعده.
سبحان
أيوة الله. ذهب إلى أمسية بعد ثلاثة أيام إلى قطر
وألقى
قصائدي.
ما شاء الله.
قال لهم أنا الليلة سيلقي عليكم عمر بهادي الأميري قصائد ابنه الحبيب فلان.
يا سلام. رحمه هذه أول مرة أعلم لها.
كيف هذا؟ نعم.
سبحان
طبعا هو ألقى قصيدة واحدة أخبرني فيما بعد آت أنا والشعر يا قطر فلأينا الأشواق تنتظر.
يا سلام.
ألقاها هذه له والباقي ألقاه من شعري رحمه الله.
عبارة أخرى قالها زميلك وأستاذي والدكتور محمد الفاضل.
ونعم يا أبي حسين.
قال إن عبد الرحمن العشماوي ما مر في تاريخ الإسلام شاعر مثله، من حيث كونه قد جعل الشعر كله خدمة للإسلام. هل هذه العبارة يعني سمعتها من غيره؟ وهل هذه يعني توصيف دقيق لشعرك؟
والله هو أبو حسان حبيبنا وأخونا وصديقنا، ولا شك أنا أقول إن عين الرضا عن كل عيب كليلة، لكن هو يصف حاله، وهذا سمعته من أبي حسان بشكل واضح، وسمعته من غيره بأشكال أخرى. يعني أنه يعني حتى أحدهم أذكر أنا كنت في الكويت وقال لي تتبعت دواوينك كلها وتتبعت ما تنشر عبر الصحف وما تلقي في الأمسيات، فما وجدتك إلا تعيش في أجواء أمتك، فهل لديك شيء هم خاص أنت؟ كان يسألني هذا السؤال في الأمسية. قلت نعم لدي هم خاص. قال ما هو؟ قلت همك وهم كل مسلم في هذا الكون، وهو همي الخاص. فهي عبارة طبعا على تواضع ما عندي، وأنا أعرف أدرى بنفسي، وأنا أقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون فإنك أعلم بي منهم واجعلني خيرا مما يظنون إن شاء الله. لكن هي عبارة تصف حالة، يعني الحالة الشعرية التي أمثلها ووفقني الله لذلك، نسأل الله أن يوفقني وإياك دائما لكلمة طيبة، هي تعبر عما قال أبو حسان. وأبو حسان ترى يعني أكاد أقول في أحيان كثيرة هو أعلم بشعري مني.
نعم وهو يروي لك كثيرا. وكم مرة كنا في 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 بعض الرحلات نستنشده من شعرك.
نعم نعم.
ويحب شعرك كثيرا ويحبك. أيضا عبارة أخرى يعني تكررت عند بعض النقاد من اتجاه معين. يقولون إن عبد الرحمن العشماوي شاعر لو أراد. جنت عليه الكثرة. وجنى عليه أنه يريد أن يقول في كل شيء شيئا. هل تقر هذا أو هل يعني هذا يشكل لك رغبة في أن تعيد النظر في بعض ما تقول؟
الحقيقة يعني أنا طبعا سمعت العبارة هذه كثيرا وهنالك من يتجاوز هذا اللطف. هذه عبارات لطيفة ويقول فلان ليس بالشاعر.
هذا يعني نعم مثل أن يقول وكتب. إن الشمس ليست
يعني
بالشمس.
نعم لكن حقيقة أنا لا أشعر بما يقول. وليست الكثرة مرادة عندي. هذه قاعدة مهمة ترى لابد. وأنت شاعر يعني الشاعر الذي يستدعي الشعر ويعتسفه هذا لا يمكن أن يقدم شيئا يستثير الناس أو يعبر عن مشاعره بشكل جميل. فالكثرة هي جزء من طبيعتي. يعني تعرف الشعراء على مدى التاريخ سواء عندنا في العرب أو في غير العرب منهم من هو مقل ومنهم من هو مكثر ومنهم من هو من يرتجل الشعر ارتجالا. يعني مثلا بعيدا عن حالتنا لكن للتقريب أحمد شوقي بحر زاخر. يعني القصائد عنده تحس أنها تنهال انزيالا بينما حافظ إبراهيم كان أقل غزارة من شوقي. وحتى أنه قضية كتابة الشعر قالوا إن شوقي يصنع خلوته بنفسه وحافظ يحتاج إلى خلوة حتى يكتب القصيدة. وهذا يحدث حتى بالنسبة لنا جميع الشعراء. يعني مثلا أحيانا أنا في مجلس من المجالس وهذا كثيرا ما يحصل أكتب قصيدة وأنا في المجلس
وهم يتحدثون.
لماذا؟ لأنها جاءت. وإذا جاءت كما قال عبد الله بن رواحة رحمه الله فيما يروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله ما الشعر؟ فقال شيء يختلج أو يجيش في صدورنا فتنطق به ألسنتنا. فهذا هو الجيشان. من قال إن الكثرة تغلب الجودة؟ خلينا نقول يقولون الكثرة تغلب الشجاعة في المثل. يقول الكثرة تغلب الجودة. الحقيقة يعني لا أرى أن هذا الكلام يعني له وجه دقيق من الصحة. والشاعر لديه كما تعلم الجياد من القصائد ولديه ما هو دون ذلك.
كل شاعر
يعني لديه. أنا كما تعلم دراستي نقدية ودرست النقد وتخرجت في قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي. حينما أقرأ وبعد كثير من المقولات هذه يعني من قبل حوالي 10 سنوات أعدت قراءة دواويني كاملة. جلست أسبوعين في البيت وأنا أعيد قراءتها قراءة الناقد.
هل وجدت فيها ما تقول ليتني لم أقوله؟
الحقيقة ما وجدت والله شيء إلا بعض الكلمات كنت أقول لو أنني لو استقبلت من أهلي واستدبرت لكتبت هذه الكلمة مكان هذه الكلمة. وهذا يحصل. يعني أنا أذكر مرة كنت ألقيت قصيدة في الرياض هنا في عمادة في المكتبات كانت في الملز في الرياض. فألقيت قصيدة وأذكر جاء فيها شطر من البيت وأنا تعبت عليه القصيدة تلك. وبعد بريق السحب ينتظر الرعد هذا الشطر. أذكر أحد الحضور لما انتهيت سلم علي وقال قصيدة رائعة لكنك لو قلت لاحظ وفعلا وغيرتها. وبعد وميض البرق ينتظر الرعد.
يا سلام.
فقلت أحسنت هذا هو المراد لكن لم أهتدي إليه.
اعترافك له وهو نكرة وغير معروف. هذا شيء يكبر
الله يبارك فيك. لأنه كلمة واضحة يعني حق هذا. إذن فهو من حق أي إنسان يقول كما يشاء. يعني بعض النقاد المتزنين يقول لكن هنالك بعض المتحاملين هؤلاء لا نعنى بما يقولون يعني. جميل. ولا ننشغل به.
جميل. طبعا الإبحار معك يعني كان في قمة الإمتاع وقمة الإبداع ونتمنى والله لو بقينا ليالي عدة ونحن نستمع إلى مثل هذا الإبداع.
سعيد والله
نريد أن نختم اللقاء بقصيدة تختار لنا من أواخر ما كتبت ونجعل هذه مثل مسك الختام لهذه الأمسية العذبة. ومشاهدي الكرام نختم برنامجنا هذا مع إبحار ماتع مع أستاذنا الكبير شاعر الأمة الدكتور عبد الرحمن بن صالح العشماوي. أترككم مع قصيدته ونلتقيكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه القصيدة كنت في طليطلة.
نعم.
في إسبانيا
قريبا هذا
قريب يعني قبل شهرين تقريبا من الآن. وهناك كتبت حوالي 6 قصائد.
ماشي.
لأن إسبانيا الحقيقة أنا لما زرت قلت للإخوة الذين كانوا معي قلت لهم أنا لم أزر أسبانيا وإنما زرت الأندلس.
يا سلام.
ففي طليطلة وأمام النهر الكبير، وهذا تغنى به شعراء الأندلس كثيرا، وكان يطل عليه قصر حاكم طليطلة، فقلت هذه القصيدة: أطلق خيولك إن الحر سباق له مع الهمم الشماء ميثاق، لا تبقى خلف جدار الوهم منكسرا فأنت في رحلة الأمجاد عملاق، في مقلتيك أرى التأريخ مبتهجا تلوح منه مروءات وأخلاق، وفي يديك أرى الأغصان مثمرة وقد كستها من الأمجاد أوراق، ما أنت إلا امتداد الخير منذ سرى وحي ومد حبال النور إشراق، فتحت بوابة الغرب البعيد وفي جنبيك للوحي إثمار وإعذاق، للبحر عنك حكايات موثقة يروي أحاديثها موج وأعماق، قامت معالمها في أرض أندلس وكلنا لمداها الرحب عشاق، جئنا طليطلة والليل محتفل بصمتها ولجنح الليل إطراق، لكنها حدثتنا وهي صامتة عن ذكريات مضت والمجد خفاق، بتنا وكان ظلام الليل متكئا على التلال وللظلماء أحداق، لم يعرف النوم منا ما تعوده وهل ينام حزين القلب مشتاق، حتى إذا غرد الفجر المبين لنا وأشرقت شمسه والأفق براق، بادلت طليطلة وجها ملامحه ملامحي كله عطف وإشفاق، يلتف من حولها النهر الجميل فما أصفاه نهرا إليه القلب تواق، تكاد تنطق فيها كل زاوية عن قصة سردها للقلب ترياق، هنا لقيت مع التاريخ رونقه والشعر يتبع إحساسي وينساق، أرى هنا طارقا والنصر يمنحه وسامه ومعين المجد دفاق، أنا هنا لغة الفصحى وذاكرتي تمتد لي ها هنا روح وأعراق، هذه طليطلتي تشدو بلابلها شدوي وإن شوشت تغريد نعاق، إني لأعرفها حقا وتعرفني وإن تعالت من التضليل أبواق، صدى مآذنها ما زال ينعشني كم تشرئب لهذا الصوت أعناق.
متعة الأدب
مدائن الشوق تزجي الحب أشرعة رفاقة بين عشق الغيث والسحب، تميد في خفقة الأنسام والهة على القواف كرمش العين والهدب، قطافها الورد من أفنان طيبة يفيض منها شذا اللندى في العشب، من أعذب الشر والآداب تحملها نسائم الروح تشدو دون ما نصبي.